بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 الأولى على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى: تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية: إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة: حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 12 1408 هجري، الموافق 31 1988 ميلادي.
وعليكم السلام. ترجعنا للشيخ غازي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنه يجب أن نحدد قصد السائل من كلمة الإجماع، لأن هذا الإجماع يمكن أن يفسر بوجوه متعددة. أولا،
لم نسمع السؤال يا شيخ.
إجماع الأمة،
إجماع
واحدة واحدة، نقول نحن هل تعنيه؟
أنا أعني التعريف.
بس كلمة، الله يهديك، كلمة وصاها. أنا قدمت كلاما أنه يجب قبل الإجابة عن السؤال السائل أن نعرف رأي السائل في كلمة الإجماع، ما الذي يعني بها، لأنها تعني عند العلماء عديدا من المعاني. أول ذلك إجماع الأمة، فحتى ما أمضي، هل تعني أنت هذا الإجماع بهذا المعنى؟ إذن ما نكمل البقية. لأنك ما لك سائل أنت، البقية ما لك سائل عنها. فأنا بقول إجماع الأمة بهذا المعنى هذا أمر مستحيل وقوعه
بعد الصحابة
وفي الصحابة.
طب ألم مثلا يجي
وفي الصحابة؟ لا يمكن هذا، لكن يمكن إجماع طائفة كبيرة من الصحابة وكذلك من بعدهم. أما إجماع الأمة أي كل فرد من أفراد الأمة، أي اعتزلنا عليه، اعتزلنا. يا الله يجزيك خير.
هذا واصل وعطاء.
إجماع الأمة أخي بهذا المعنى أمر مستحيل. كيف يمكنك تحقق إجماع الصحابة أيسر أن تحقق إجماع التابعين؟ كويس. تحقق إجماع التابعين أيسر أم أتباعهم؟ كويس. وسلسل اليوم يمكن تحقق إجماع الأمة؟ صعب ولا مستحيل؟ يعني صعب ولا مستحيل؟ مستحيل. إذا نرجع بقى، كيف تتخيل تحقق أسهل إجماع يمكن أن يقع، ألا وهو إجماع الصحابة؟ مع علمك معنا أنهم تفرقوا في البلاد، كيف يمكنك أن تعرف هذا الإجماع؟
إجماع في عهد أبي بكر وعمر.
لا تخرج عن السؤال. أنا بقول لك كيف، كيف يمكنك أن تعرف إجماع الأيسر وهو إجماع الصحابة؟
نقل عن أئمة مثلا قول شيء، مثلا شيخ الإسلام أجمعت الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر.
الله يهديك.
هذا نعم.
السؤال بعبارة أخرى، من الذي ينقل كأول ناقل نتخيله إجماع الصحابة؟ هل يمكن أن يكون تابع تابعي؟ طيب، يمكن أن يكون تابعيا؟
ناقل الإجماع.
ممكن؟ ممكن. كيف يمكن لهذا التابعي أن يلتقي مع جميع الصحابة وهم متفرقون في كل البلاد؟ مستحيل. إذن في إجماع. بقي علينا شيء، التابعي انتهينا منه كتابع التابعي، ممكن لصحابي أن ينقل إجماع الصحابة؟
مستحيل.
ها؟ مش مستحيل. بتقول يعني أؤكد، تقول يعني مش مستحيل. ها؟ قول يا أخي. مستحيل. سبحان الله.
جديد على الصنعة أستاذي، معلش.
الشاهد أنك قلت غير مستحيل. فإذا قولك مستحيل يرادفه ممكن، صح ولا لا؟ كيف يمكن ذلك؟
لعدم معرفة المخالف.
نعم،
لعدم معرفة المخالف.
إذا هذا الإجماع الذي تريده؟
لا، هو يسألك إذا ما.
الله يهديك. هذا الذي تريده بالإجماع؟
نعم طبعا، هذا والنوع الآخر مثل عدم وجود مخالف ووجود مثبت.
خلينا نسألك شيخنا،
نسألك
هو
إذا
لم
يكن
مخالفا هل يكون
إجماعا؟
نعتبره سؤال يعني فرعي.
إجماع السكوتي. نحن أردنا أول كلام نقول له الإجماع عند العلماء له عدة معاني. أولها إجماع الأمة، وحتى من طول الشرح ناله أنت تريد هذا؟
نعم.
قال نعم. الآن انتهى به المطاف إلى أنه يعني بالإجماع أنه لا يعرف مخالفا، بمعنى 2, 3, 4, 5, 10, 20 من علماء الصحابة قالوا قولا ولم يعرف له مخالف، هذا أنت تسميه إجماعا.
لا، زائد عدم وجود، يعني وجود مثبت.
ما هو لولا المثبت ما عرف المخالف.
ما أثبتنا لك 10 مثبتين ما بكفي نعمل لك يوم 20 كفي.
يعني مهما كان عدم المثبت لا يوجد المخالف.
لا زين فاهم تقلد وعك تضل لو
انت مالك مستقر. وهذه من فوائد طبعا الجامعات يعني. هل تعني بالإجماع عدم معرفة مخالف لمن اتفقوا؟ بعبارة أخرى هل تعني بالإجماع الاتفاق؟
نعم الاتفاق.
الاتفاق
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمك ما سلم علينا. سيدي الله يبارك فيك بس بعدت عنا. اهلا وسهلا. عفوا عفوا كيف حالك لونك ان شاء الله بخير. انا قصدت اسلم على اخواننا جميعا يعني.
والله ما
خفيت
اسلمكم.
هذه المصافحه تغني عن كل الحديث هذا.
الله.
لان الرسول يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. هذه فضيلة كبيرة جدا.
طبت على طول. حياك الله عبد الحسين. هذا
مولى حياك الله.
نعم مولى أبو محمد.
الله يجزيك خير.
شحال التقينا في بيت الدكتور عصام ونفسه. حياك الله يا حبيب الله.
لا التقينا بيت
الدكتور
أبونا. أبونا طاهر.
أبو محمد. بس مش بهذا بس هذا بلحية.
هذا أخونا هذا.
أخوه سبحان الله. مش به أنا حكيت بلحية مرة هاي.
أستاذي أنا قرأت بحث كامل عن الإجماع ويعني بقيت معلق.
حق لك. حق لك.
يعني قرأت كتاب للأشقر.
يعني أنت تعتذر عن شيخ أنا أخذتك ما أخذتك أنا أفسحتك المجال أتكلم مما تريد لكن ما دامك سائل وما دامي مجيب فينبغي أن يكون السؤال واضحا ليكون كذلك الجواب واضحا. فما دام أنك أنت قرأت الإجماع وقرأت أقوال العلماء فأي إجماع تعني أنت حتى أقول لك يجوز أو لا يجوز ممكن أو غير ممكن مخالفته ممكن ولا مش ممكن إلى آخر ما ترتب عليه من أحكام ما هو هذا الإجماع الذي تعنيه؟ قلت في أول أمر إجماع الأمة وتسلسلنا وقلنا هذا مستحيل ومستحيل ومستحيل لو صرنا لآخر مرحلة وهي صاحب ينقل إجماع عن الصحابة كان جوابك على خلاف ما أريد. أنا قلت لك ممكن قلت لي غير مستحيل. طيب أن هذا غير مستحيل يعني ممكن. إذن جواب سؤال ممكن نعم ممكن. لما رجعنا نحقق بهذه الكلمة كيف يمكن لصحابي أن ينقل إجماع ألوف من الصحابة المتفرقين في البلاد الإسلامية يومئذ؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. ما سمعنا جواب. سمعنا جوابا يمكن تأويله مش تأويل الحقيقة من كلامك أنت يعني عدم معرفة مخالف. ولا أنا واهم أن سمعت الكلمة منك ولا لا قلتها؟ إذن أنت تعني بالإجماع اتفاق جماعة من الصحابة دون أن نعرف لو مخالفا. ترى هذا الذي تعنيه؟
يعني مش بالضبط استاذي. انا
انا سأل عن الضبط.
انا كنت لما قرأت الاجماع
انا سأل عن الضبط
قرأت الاجماع يعني ما تبين لي شيء يعني بقيت
يعني لعلي إذا كنت أستاذي إنه إذا أطلقت كلمة الإجماع
إيش أول ما ترد على الذهن؟ لعله هذا هو، بس مش عارف أعبر عنه.
لا هو المشكلة إنه أخي ناس بيقولوا إجماع الأمة وهذا مستحيل.
صحيح والله مستحيل، حتى على النصوص مستحيل.
ويقولون قولا لا يعقدونه هم.
نعم إيه نعم صحيح.
وليس لهم
في زماني
على النصوص.
في زماني ابتليت باللقاء مع الشيخ عبد الله الحبشي، تسمع به؟ الهرري. هذا التقينا معه في قصة طويلة ما الآن نطيل البحث حولها، ولو كان إنه الشيخ العلي متصدر مكان بعيد بيحب يسمع هو هيك قصص، لكن حتى ما نبعد عن الموضوع، زعم أننا نحن نخالف الإجماع في مجلس، واتفقنا أن نلتقي معه. اقترحت عليه أن نبحث نقاط أصولية تدور عليها كثير من المسائل الفرعية التي نختلف مع بعض فيها. قال ما في مانع. قلنا الأول هذه الأصول الإجماع. ما هو الإجماع الذي أنت تعتد به؟ قال إجماع الأمة. قلنا له هذا أمر مستحيل واستحالته، وهذا الذي أقصد الآن إفادته لك. هذا أمر مستحيل لسببين: لأنه يستحيل لفرد من أفراد الأمة أن يلتقي مع كل فرد من أفراد الأمة ويأخذ رأيه حتى في العصر الأقل عددا وهو عصر الصحابة. واضح؟ يستحيل نتصور صحابي يطوف على كل صحابي المتفرقين، شو رأيك في المسألة؟ يكون رأيه رأيه الألف العشر آلاف اللي هني كل أولا يوافق رأيه رأي الآخر. هذا يستحيل ذهنا فكرا. ثم لو فرضنا، عفوا يمكن عبارتي قاصرة، يستحيل أولا أن يتصل مع كل فرد من هؤلاء، صحيح ولا لا؟ ثم لو تساهلنا في التعبير أمكنه بواسطة ما الاتصال بكل فرد من أفراد هؤلاء الصحابة، يبعد، ما بقول لك يستحيل، يبعد أن تتطابق آراء كل هؤلاء الأفراد في الجزئية التي هو يسألهم عنها. واضح إلى هنا؟ إذن لو فرضنا أن هذا الذي يقول يبعد صار حقيقة واقعة، لكن هي قائمة على أمر مستحيل وهو اتصاله مع كل فرد من أفراد الصحابة، إذن هذا أمر مستحيل. وضح لك إلى هنا؟ قلت له أنت تقصد بالأمة ليس فقط الصحابة بل ما هو أوسع، الصحابة والتابعين. من هو الشخص الذي يمكنه يتصل مع الأمة وينقل اتفاقهم على مسألة؟ هذا خيال. فنزل إلى تعريف ثاني وهو أضيق من الأول، لكنه أيضا لا يخرج عن دائرة الاستحالة: اتفاق علماء، إجماع علماء الأمة. في فرق بين هذا التعريف من الأول ولا لا؟ في فرق. يعني إذا كانت الأمة تمثل مليونا، لكن علماء ما تمثل مليونا ولا نصف مليون ولا ربع مليون، فهو الأمر أسهل. يعني من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن يلتقي مع كل عالم من علماء تلك الأمة؟ وقد يكون كما يقال في الأمثال العربية القديمة، وهذه يذكرها صاحبنا أبو أحمد في الزوايا خبايا، قد يكون علماء في الزوايا غير معروفين من الذي يستطيع أن تصل بهؤلاء؟ وهكذا تسلسل في الموضوع فستنتهي إلى استحالة تصور الإجماع فضلا عن وقوعه. واضح لهنا؟ إذن شو هو الإجماع اللي يمكن أن يقال بصحته؟ هو الذي يقول ابن حزم صراحة هو المعلوم من الدين الضرورة. هو المعلوم من الدين الضرورة. هنا يصح إجماع الأمة. ليه؟ لأنه تشترك أفراد الأمة كلها ممن هو أمي لا يقرأ ولا يكتب إلى أكبر عالم يشترك في معرفة الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين الضرورة. إذا قلت مثلا أن الخمر شرب حرام بالإجماع هذا كلام صحيح، لكن لن تستطيع أن تقول شرب الدخان بالإجماع حرام أو بالإجماع مباح أو بالإجماع مكروه. مستحيل هذا الأمر أن تقوله. ليه؟ لأنه على أي شيء استند هذا الإجماع أو ذاك. يعني افترضنا إجماع على تحريم الخمر، عفوا الدخان، إجماع على إباحته، إجماع على كراهته. من الذي اتصل بأفراد هذه الأمة خاصة في هذا الزمان؟ هذا أمر خيال مستحيل. لكن الإجماع الذي يمكن أن يتصور وأنه واقع ما له من دافع هو المعلوم من الدين الضرورة، وهذا يكون عادة منصوص عليه في الكتاب والسنة.
أستاذي، لما يكون منصوص عليه كيف يكون إجماعا؟ في نص ورد فيه مثلا مثل الخمر.
أظن سؤال خطأ، فكر فيه.
يعني أستاذ بعبارة أخرى في الإجماع
خلص ما في
نص خلص أنا فهمت. سؤال خطأ ما بيقبل واصل أنا سلفي.
شيخنا هنا لابد من أن نضع
خلوا الدور إله. إذا هو انتهى ينتقل لغيره.
نجيب الأمر يعني
لا أنا ما أسمع.
يلا الجواب بكل المسلم.
شو اللي فهمته؟
لا هو الشيخ عادي قال له
أنه فهمت أنه أنا يعني سؤالي خطأ، لأنه قول يعني أجمعت الأمة أنه يعني هو هذا تعريف الإجماع. لكن بدي أسأل سؤال آخر، هل إنكار الإجماع
سؤال غير وارد؟
نعم
لأنه مو إنكار الحديث.
أنا بقول لك شو بدك تسأل.
إجماع.
أسمع.
كل الله يجزيك الخير بس.
أنا بقول لك شو بدك تسأل. وإذا كنت مخطئا في قولي بقول لك شو بدك تسأل بعدله وبقول شو لازم تسأل. شايف شلون؟ إيه. كأنه كان سؤالك أو كان لازم تسأل ما يأتي، وهذا فهمته من طرف لسانك. ما دام في نص في القرآن والسنة ما فائدة الإجماع هنا؟ الإجماع هنا يفيدنا من حيث دلالة النص، لأن النص أحيانا بيكون له أكثر من دلالة. فلما بتكون الأمة ماشي على فهم النص على وجه هذا، حينئذ الفائدة الإجماع تأتي من هنا، ليس من حيث وجود النص وإنما من حيث تأثيم النص. وللبحث بقية، وإن شاء الله ننتهي للصلاة.
هل يجوز عقد الإجماع بالقياس؟
ولن إن شاء الله للبحث بقية والتمام بعد الصلاة. يا الله أنا أريد أن أجدد وضوئي. وين مكاني يا أبو ياهب؟ من هون؟ من هون؟
من هون
أقرب شيء.
أبو لا يتم إلا بأمر معلوم الدين بالضرورة. ما هو القيد لهذا المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني نريد قيدا واضحا عن هذا
الأمر. في زعمي أنا أنني أجبت عن هذا الأمر، ولكن لا بأس من إعادته أولا. ثم من ضرب بعض الأمثلة الموضحة له ثانيا. قلت هو الأمر الذي يشترك في معرفته كل مسلم، لا فرق بين عالم متعلم أو بين أمي جاهل ومثقف عالم. وضربت على ذلك مثلا الخمر، وقلت إنها محرمة بالإجماع، أي لأنها معلوم حرمتها بالضرورة من الدين. وضربت مثالا معاكسا له الدخان، وقلت أنه لا يمكن أن يقال أن الدخان مجمع على تحريمه أو على إباحته أو على القول بكراهته. أليس هذا كان يعني مذكورا سابقا؟ نعم،
ذكرت الأمثلة أما لم تذكر سماع شخص.
أصبر شوي الله يهديك، لم أذكر ماذا؟
ذكرت الأمثلة ولكن فيما أعتقد أنا ما سمعت أنك ذكرت أن هذا هو القيد، يعني أو ما ذكرت
قاعدة
أو ما ذكرت استواء الجاهل والعالم.
أنا فسرت أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، واضح هذا عندك؟ أي. ثم فسرت الواضح من المعلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا المثال الذي يشترك في معرفته العالم والجاهل، أليس كذلك؟
وذكرت الخمر كذلك.
هذا هو المثال. إذن أنا فسرت ما هو واضح؟ طيب، ذكرت في هذه الجلسة الآن أنه لا بأس من توضيح الأمر بزيادة لبيان ما فائدة هذا التعريف، وهو اشتراك الأمي الجاهل مع العالم في معرفة كون هذا الشيء معلوما من الدين الضرورة، وهو الإجماع الذي يمكن تصوره. قلت لابد من توضيح ذلك بمثال أو بعض الأمثلة. كلنا يعلم أن هناك ممن يدخل في دائرة الأمة الإسلامية فرق عديدة تعرف بأنها من الفرق الضالة، لكنها مع ذلك لا تخرج عن كونها من الأمة الإسلامية. هذا أظن معروف وحاضر في ذهنك تماما، ماشي؟ طيب، بماذا انحرفت هذه الفرق التي وصفناها بالضلالة من جهة وبكونها من الأمة الإسلامية من جهة أخرى؟ بماذا انحرفت؟ هل أنكرت نصا من القرآن الكريم؟ الجواب لا، لأنها لو أنكرت نصا من القرآن الكريم لم تزل في دائرة الأمة الإسلامية، صح؟ طيب، إذا ما هو سبب ضلالها؟ الجواب أنها جاءت إلى بعض النصوص التي جرى المسلمون جميعا على تفسيرها على وجه، فهم تأولوها على وجه آخر، فلم يلتفتوا إلى جريان عمل المسلمين في فهم تلك الآية، لم يجروا معهم بل شذوا عنهم. فهم من ناحية التقوا مع المسلمين في إيمانهم بالآية واختلفوا عنهم في تأويلهم للآية تأويلا خارجا عما تلقته الأمة بالقبول خلفا عن سلف. فأنت مثلا تعرف إنكار المعتزلة ثم الخوارج ثم إباضية اليوم في عمان وأمثالها لإنكار ما ثبت عندنا كتابا وسنة من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، قد أنكروا ذلك لكنهم ما تجرؤوا ولن يتجرؤوا إن شاء الله على أن ينكروا مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكنهم تجرؤوا فعلا على تأويلها بغير ما جاء تفسيره عن السلف الصالح ومن جاء بعده من المسلمين، فضلا عن إنكارهم للأحاديث المؤيدة لما دلت عليه ظاهر هذه الآية وسواها مما في القرآن، كمثل قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الآية في صحيح مسلم الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. كل هذا أنكره تلك الفرق الضالة، ولا نتوسع في الفرق القديمة ومن حرفوا فيه عن جادة المسلمين في فهم النصوص الثابتة في القرآن فضلا عن السنة. نعالج الآن مثالا من واقعنا في زمننا هذا. لابد أنك سمعت عن طائفة يعرفون اليوم بالقاديانيين أو بالقاديانية، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين، وتسميتهم هذه لأنفسهم هو من تدليسهم وتضليلهم لجماعة المسلمين، وذلك لأنهم يعنون بهذه النسبة الأحمديين نسبة إلى نبيهم المزعوم الذين سموه بأحمد ميرزا غلام القادياني، بينما هو ليس اسمه، إنما اسمه غلام أحمد القادياني، فحذفوا كلمة غلام وهي في ترجمة وين هذا اللي بيخدمكن، يمكن يعرف هذه كلمة غلام بمعنى فيما أفهم أنا خادم، خادم، فهو اسم خادم أحمد أي نبينا عليه السلام، لكن من ضلاله أنه مع الزمن أخذ يرفع من كتبه لفظ غلام فيبقى أحمد، لماذا؟ ليحمل عليه على نفسه قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مين هذا أحمد؟ مش نبينا نحن، لا هو هذا الغلام، هذا من تجيل نبيهم الكاذب أولا، ثم من تجيلهم هم تبع له ثانيا على العالم الإسلامي. أما تسميتهم بالقاديانية أو القاديانيين فهي نسبة صحيحة، لأنها البلدة التي نشأ فيها هذا الغلام ودعا الناس أولا إلى أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان، ثم ارتقى في الضلال فزعم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى الأحاديث فيحرفها، فيقول في قول عليه السلام: لينزلن فيكم عيسى بن مريم، لينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم، مش عيسى نفسه، مثيل عيسى. ومن هو المثيل؟ هو يعني. هكذا كان يتأول النصوص. الشاهد، هذا رجل ادعى النبوة واتبعوا على ذلك الألوف المؤلفة، لم نقل الملالين المملينة. هل لأنه أنكر آية في القرآن؟ الجواب لا، ولكنه في الحقيقة عبث بآية بل آيات كريمة في القرآن، وذلك من حيث تأويله إياها تأويلا مخالفا لإجماع المسلمين، أي مخالفا لما علم من الدين بالضرورة. فلو سألت اليوم أي مسلم مهما كان منحطا في الجهل بل حتى وفي الضلال، إيش رأيك؟ هل يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، نبينا هو آخر الأنبياء، وهذا منصوص في القرآن الكريم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت مصرحة بأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فإذا كيف انحرف هؤلاء عن المسلمين وخرجوا عن الدائرة الإسلامية؟ ليس كسائر الملل التي أو الفرق التي أشرنا إليها في مطلع كلامنا هذا، ذلك لأنهم خرقوا إجماع المسلمين من يوم ادعى نبيهم الكاذب تلك الدعوة الكاذبة، وهي أنه نبي موحى إلى الله عز وجل إليه بكتاب اسمه حقيقة الوحي، وهذا كتاب مطبوع. ومن كلامه المزعوم هناك مما أوحي إليه وبقي في ذهني منذ 30 سنة أو أكثر: يا أحمد، أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي. التوحيد هو هذا بما زعمه وحيا من الله إليه. ماذا فعل بقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قالوا في كتبهم: ما فهم المسلمون هذه الآية على فهمها الصحيح، أنها لا تعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما معنى الآية خاتم النبيين، أي زينة النبيين. كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، فالرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء وهو أفضلهم. ولكن لا يعني أنه ما في نبي بعد منه. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه الذي جرى عليه المسلمون جميعا، لا فرق كما قلنا آنفا بين عالم وجاهل، أي إنهم خالفوا ما وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الأحاديث وما أكثرها مما يصادم دعواهم بنبوة هذا الدجال، أيضا فعلوا فيها لعبتهم في الآية الكريمة، فقالوا في حديث: لا نبي بعدي، أي لا نبي معي. أما بعد وفاة الرسول عليه السلام فلا ينكر هذا النص بأن هناك أنبياء يأتون من بعده عليه السلام، ولذلك هو صرح بأنه يأتي بعد الرسول أنبياء كثيرون وهو أول هؤلاء الأنبياء. من هنا يظهر لك قيمة الإجماع المساوي للمعلوم من الدين والضرورة، وهو اشتراك الأمة كلها في هذا المفهوم الصحيح التي تلقته الأمة خلفا عن سلف. هذا ما أردت بيانه زيادة عما سبق، ولعل في ذلك بلاغا مبينا. وإياكم إن شاء الله، ولا يعني تصحيحا بعكس الأول.
في المرسل والمرسول
كل رواية
جود إسناد المرسل وصله.
لا، قد يكون أحدهم ساق الإسناد موصولا، ويأتي آخر يسوقه مرسلا، فيقول في هذا الراوي جود إسناده.
الثاني مع أنه أرسله،
مع أنه أرسله.
نعم، جزاك الله خير. فالأصل فيه الإرسال.
لا لا، ما في أصل هنا، يعني ينظر إلى الرواة الذين رووا الحديث.
نعم،
يعني هذا يلتقي تماما مع الشاذ والمحفوظ والمعروف والمنكر. فالذي روى الحديث الشاذ ثقة، لكنه مثلا رواه على وجه، يأتي ثقة آخر أوثق منه فيرويه على وجه آخر، مش مهم بقى شو هو الوجه الآخر. قد يكون الأول أرسل والآخر وصل، وقد يكون الأول وصل والآخر أرسل أو أعضل أو ما شابه ذلك. فيقال في رواية هذا الذي هو الأحفظ جود إسناده، فهو لا يعني تصحيحا للإسناد، وإنما يعني بصورة عامة أن سياقه للإسناد أحسن من غيره. بعد هذه الأفضلية انظر بقى دروس السند هذا واحكم بما يقتضيه من تصحيح أو تضعيف.
إلا في الحالة الأولى، كما الحالة الأولى يعني تصحيح السند.
أي نعم.
إذا سمحت نستوضح عن بعض الأمور المتعلقة بجهاد الإخوان الأفغان.
هذه القضية.
تفضل.
أستاذنا، أستاذ كأني رأيت في أكثر موضع من كلام الحفاظ بالذات في كتب العلل قضية جوده واستعملوها في المدلس اللي بيحب يسوي ظاهر السند متصل. فما أدري يعني هل هذا معنى ثالث ولا؟
هذا ممكن أن يكون، لكن بشرط بيان أنه الذي فعل هذه الفعلة هو مدلس. ممكن أن يكون ممكن. هذا، لكن هنا حينئذ يسقط الحديث.
طبعا هم بيقصدوها للذم، هم هنا جوده للراوي المدلس بذكروها للذم بسقوطه.
نعم، هذا ممكن.
نعم، حادثة عين لا عموم لها، متى يلجأ لهذه القاعدة؟
حينما يكون هناك ما يعارضها.
نعم،
حينما يكون هناك ما يعارضها،
يعني أن النصوص متعارضة ولا يتم الجمع إلا بهذه القاعدة، صحيح فهمي؟
يعني بتكون خاصة.
لا، ما نقول النصوص متعارضة. هل الحادثة تعارض النصوص؟
نعم،
فبتكون خاصة.
نعم، عدم تكررها أستاذي مثلا.
نعم
نعم، لكن أحيانا يقول أهل العلم حادثة عين العموم لها إذا صار نفس الظروف ونفس الأسباب ونفس الشيء المحيطة بالمسألة قد تكرر.
إذا لم يكن لا ما يعارضها.
مثل المرأة التي نظرة تضرب بالدف، بس بعض أهل العلم قالوا هذه عادة سعي، والمرأة التي أرادت أن تسعد جاراتها. نعم، سالم مولى حذيفة شيخنا الرضا هذا.
نعم،
سالم مولى حذيفة.
نعم،
أستاذ الرضا.
لا، هذيك فيها خلاف، هذيك لا يقال حديثة عين لا عموم لها.
ماذا يقال فيها؟
يقال إذا توفرت المناسبات التي وجدت في تلك القصة لغيرها أخذت نفس الحكم السابق في القصة الأولى.
شفنا إيش في أمثلة على إيش
الجواب شوي بالله بالنسبة للقاعدة إيش الجواب على الآن يبدو تعارض بين هذه القصة بين سماح النبي عليه الصلاة والسلام لأمرأة حذيفة أن ترضعه ودخوله عليها وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتخ الأمعاء ونشز العظم.
اشرح أنت وجه التعارض لأن أزيل بعد ذلك التعارض.
جزاك الله خيرا. أحضر المحروف الثاني. التعارض معروف الشيخ القصة معروفة ولله الحمد يعني عند الجميع ليس بعد. أقول إذا كانت إذا كان هذا الشاب اللي هو سالم عندما يدخل يعني يحدث بعض الأشياء ويغار الزوج التعارض عندي
أنا
التعارض عندي التعارض عندي اسمع الشيخ التعارض عندي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا يحرمه يحرمه
هذا مش تعارض هذا إعادة.
وين وجه التعارض؟
التعارض بأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في هذا الحديث أن حرمة الرضاع يكون في الصغر ما فتق الأمعاء ولا شز العظم. وفي القصة تلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم وهو كبير
مكان خراويح. تحديد الرسول بأي نوع من أنواع دلالة الأصولية أو دلالة الخصوص أم العموم أم الإطلاق أم التقييد أم ماذا يمكن أن يقال؟
دلالة الخصوص يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظم.
هذا الخصوص سامحك الله
عندي أنا خصوص في الصغير شيخنا أن في هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ونشز العظم فلا يحرم إلا في الصغار.
هذا نص عام ولا خاص؟
عام في الصغار.
طيب عام
ماشي الحال
عام
عام في الصغار.
طيب اي نص عام يمكن ان يدخله تخصيص؟
يمكن.
هذا النص العام داخل في هذا الامكان؟
نعم.
طيب انتهت المشكله.
اذا هذا عام مخصوص.
لكن يقال عام مخصوص باي رجل كبير
لمن كان في حالة سالم.
هذا الذي قلناه آنفا.
جزاك الله خير.
كأنه في زيادة في الحديث لا أذكر أنا ما هي الزيادة يعني توضح هذا الشيء اللي فضلت فيه فما أدري يعني تذكرها؟
لا ما أذكر. نعم
مثل سالم يكون في أي عصر؟
في أي عصر
شيخنا أمثلة على القاعدة اللي ذكرها الأخ وفيري حتى يعني
حادثة تعين حادثة تعين.
نعم
نعم.
لا لا مو شرط. نفترض نحن مثلا أخوين شقيقين كافرين عاشا زمنا طويلا أحدهما أعزب والآخر متزوج والجماعة لا بيحرموا ولا بيحللوا أسلم الزوجان بقي ذاك أعزب لكن لا يجد مساغا ليعيش وحده فهو مضطر أن يعيش مع العائلة التي عاش معها دارا طويلا حينئذ يقال للزوج مر زوجتك أن ترضع أخاك فيصبح هذا الأخ ابنا لها في الرضاع. هذا مثال يعني.
طيب شيخنا ماذا يقال بأخذ عائشة بهذا القصة؟
ماذا يقال في إيش؟
السيدة عائشة رضي الله عنها
شبهة
كانت إذا أرادت أن تدخل الرجل عليها أمرت أختها أن ترضعه
رجلا؟ هي عملت بالحديث
من قصة سالم استفادت
إيه هو هذا الحديث اللي بقول عملت به
حصلها لعائلة كلمة.
اصبر شوي
يعني، هذه إذا استثناء آخر للعموم هذا، أما مش ما هي نفس القصة، ما هي شبيهة فيها؟
شو عرفك شبيهة ولا لا؟ هي يعني أنت الآن يوجه لك السؤال التالي، هل تصور أن السيدة عائشة تنكر القاعدة العامة؟
لا يحرم، لا تنكرها.
يعني تجهلها؟
لا أظن ذلك، لا تجهلها.
لا بهي جدا هذا. إذن لابد أن يكون في عندها عذر هو الذي يبرر لها أن تطبق قصة سالم بالقضية.
لأنه نساء النبي عليه الصلاة والسلام
يعني مش ضروري نحن نعرف السبب. ومذكور في حديث سالم أن أمهات المؤمنين كنا يختلفن مع السيدة عائشة فيرين أنها خاصة وترى هي أنها ليست بخاصة، فإذا هي كانت ترى أو إذا صح التعبير تنتفع من هذا الحديث الذي لا ترى أنه خاص بتلك الحادثة خلافا لضراتها، فتطبقه في الأمور التي ترى فيها لا مصلحة في ذلك.
هذا شرط طبعا أن يكون في رضاعة وفي حليب
ولا لا؟ وشلون بده يصير رضاعة؟
هذه يعني لازم تكون في الفترة اللي تذكر فيها مع أنه إذا كانت أكبر من الرضاعة أو كذا
هذا أمر بدهي لابد من الرضاعة.
بس إطلاق الأمر يكون
يعني يبدو
بين الأطفال
إذا سمعوا أحد من العامة يعني لا يأخذ على محمى يقول لك إنه لأنه الحديث يقول إنه إذا أرادت بهالمعنى يعني عائشة إنه يدخل عليه أحد فأمرت أختها أن تطلق يعني وكأنه الشغلة يعني
شو معنى يعني إذا أرادت يعني السوق كلها
يعني ما بقول إنه يعني قد
لا لا الأمر مثل ما قلت له. هذا الفهم أخي دائما بمثله ننبه أنه أحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وإنما تؤخذ من مجموعة نصوص. فهل يعقل المسلم أن مثل السيدة عائشة تريد أن تدخل عليها كل الناس؟ مش معقول هذا الشيء، مش معقول في زوجة أحدنا نحن وشو النسبة بينها وبين السيدة عائشة أم المؤمنين. إذا لابد من أن نتصور أن هناك لها مصلحة في إدخال من تريد أن تدخله عليها، فما يغلي العموم هذا الذي يتبادر بمجرد رواية النص.
ثم امرض رضاع الكبير حتى
خمسة كالعادة
كالصغير.
اي نعم
شيخنا امثلي على القاعدة
الحقيقة اخي الان انا ما بستحضر الان مناسبة للقاعدة. نعم
المرأة التي نذرت ان تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف،
اي هذا صحيح مثالها.
والمرأة الانصارية التي نزلت فيها اوائل سورة الممتحنة التي التي اذن لها رسول الله بالنياحة التي اسعدها جيرانها،
اي نعم بسبب جيرانها.
نعم
التي تقع اليوم بين الأمهات والأبناء لا يمكن أن تجاز في مثل هذه الحال المستثنات. بمعنى شو بتساوي المرأة؟ نحن بنشوف مع الأسف بعض النساء على قارة الطريق بالطالع البز الملان حليب اللي بيغري الشيخ اللي مثل حكايتي وبتحط ايش ابنه وبترضعه. مو هيك طبعا بدنا نصور نحن ارضاء رجل كبير من هذه المراه. فانسان ولا بد من ان نتصور الارضاء مباشره، فهي فقط تظهر الحلم هذه راس البز، فهو يمص دون أن يرى شيئا من إيش من فديها، لأنه هذا الفدي لا يجوز للولد هل هو ابنها ومن صلب زوجها، لأنه هذا عورة بالنسبة إليه، فضلا عن هذا الذي لم يصبح بعد ولدا لها. وإنما إذا كانت قضية لحل مشكلة وضرورة كما ذكرنا آنفا، والأمر كما يقال الضرورات تبيح المحظورات، لكن معها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. شو المقصود؟ مقصود إسقاء هذا الرجل الكبير حليب هذه المرأة لإزالة تلك المشكلة. طيب هذا يحصل بمجرد أن تبرز رأس ثديها ويمص هو حتى يرتوي. وخمس إيش؟ وخمس رضعات. هذه طريقة. طريقة ثانية يقال لذاك الذي سميته وكفى ما سميته به ولا نعيده، يقال له لو أن مرضعة ما لسبب ما صبت من ثديها في إناء، وما نقول في فنجان، في نفس المرضعات هذه الصناعية المرضعة هذه، وإجا هالولد هذا شرب من هذا الحليب وخمس رضعات مشبعات، شو بتتصور بيقول هذا الإنسان؟ أنه هذا صار ابنه ولا ما صار ابنه؟ بلا شك صار ابنه، لأنه رضعت من حليبها. وهذا في الواقع ناظر نابع من نظرة فقهية شرعية هامة، وهي أن الشرع لا يقدر كثيرا الوسائل ما دامت الغايات تتحقق بأي وسيلة أخرى ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة. فحينئذ هذا الولد رضع من الأم مباشرة أو رضع من الرضاعة هذه التي صب حليبها فيها، فهو ولدها ولا شك ولا ريب، فأولى أن يكون هذا الصنيع مع الرجل الكبير الذي يراد إرضاعه من حليب المرأة من أن يمص الحليب مباشرة من ثديها.
طالما وجدت الوسيلة.
نعم.
طالما وجدت الوسيلة.
هذا هو. هنا.
أو في قرن الشيخنا مثلاً من قرون السابقة كان تبعت.
شيخنا. هل نستطيع تحريم الدف من حادث من حال حادثة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الجوار يضربنا بالدف؟ هل نستطيع أخذ التحريم من هذه الحادثة فقط؟
نستطيع وإن كنا في غنى عنه.
نعم لورود نصوص أخرى.
نعم.
لكنها تكفي.
تكفي بلا شك.
فبعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
فبعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما،
عفوا هذا سؤال
من أبي بكر، هكذا يقول بعضهم. طبعا هو استفهام استنكاري،
يعني حاكي الخطأ ليس بمخطئ. هيك يعني
كما أن ناقل الكفر ليس كافر،
لذلك ما أجل لك الكفر قلت الخطأ. طيب إيه؟
أنا قلت يقول بعضهم،
يقول بعضهم هذا سؤال،
يعني إذا أحببت أقول على ثاني مستعد.
لا ما بيهمني لسانك لسان جارك ولا غير، شو بيهمني؟ الشعر واحد عندي. لكن بدي انا اتحقق انه هذا سؤال من ابو بكر.
لا القائل يقول اي، القائل يقول اي نعم، هذا سؤال استفهام عادي ما هو استفهام استنكاري.
شفت
الشيطان،
شفت انت مع اليوم تخربيت مو هذا
ماشي وما اختلف.
انت قلت سؤال هلا قلت استفهام، بينما هذا التعبير صحيح
استفهام
معلوم.
طيب ماشي
ماشي ماشي,
ماشي.
طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول؟ أيوة. عن ماذا استفهم أبو بكر؟ وين استفهامنا؟
يعني تستعملون المزمار في بيت رسول الله
استفهام؟
طيب نعم. يعني السؤال ما جاء شيخنا، السؤال ما جاء لسه،
لم يأتي السؤال قبل السؤال. السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 100 على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى، تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية، إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة، حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
فبعضهم يقول انه هذا القول قول النبي عليه الصلاه والسلام، قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاه والسلام اقره عليه. فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام دعهما،
عفوا، هذا سؤال
من ابي بكر، هكذا يقول بعضهم. طبعا هو استفهام استنكاري،
يعني حاكي الخطا ليس بمخطئ.
نعم. هيك يعني كما ان ناقل الكفر ليس بكافر،
ولذلك ما انزل لك الكفر، قلت الخطا. طيب. نعم. ايه
انا قلت يقول بعضهم،
يقول بعضهم هذا سؤال،
يعني اذا احببت اقول على لساني مستعد.
ما بيهمني لسانك لسان جارك ولا غير، شو بيهمني، الشعر واحد عندي. لكن بدي أنا أتحقق أنه هذا سؤال من أبو بكر.
لا، القائل يقول أي، القائل يقول أي نعم، هذا سؤال استفهام عادي، ما هو استفهام استنكاري.
شفت
الشيطان،
شفت أنت مع اليوم تخربيت، مو هذا
ماشي وما أكثر.
أنت قلت سؤال، هلا قلت استفهام، بين ماذا والتعبير الصحيح
استفهام
معلوم.
طيب ماشي
ماشي ماشي. طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول. أيوة. عن ماذا استفهم أبو بكر؟ وين استفهامنا؟
يعني تستعملون المزمار في بيت رسول الله
استفهام.
طيب نعم. يعني السؤال ما جاء شيخنا، السؤال ما جاء لسه، لم يأتي السؤال
قبل السؤال. قبل السؤال قلت أنت ماشي بعد ما صحنا الخطأ. نعم. رفعنا كلمة سؤال ووضعنا مكان كلمة السؤال استفهام. هذا الاستفهام موجه من أبو بكر إلى من؟
إلى الجاريتين.
الله أكبر. ومن هذا الإنسان العاقل الذي يتصور أنه أفضل الناس بعد رسول الله بيسأل جاريتين تغنيان بغزف
الرسول؟
كيف يصور هذا؟ أنا أخشى أن أكون واهم لأني ما بتصور إنسان يعقل ما يقول.
ربما ينتهي الإشكال لو أحكي لك سؤال.
السؤال يقول لك عم بستفسر منهم، يعني من الجاريتين بقول لهم هيك عم بتساو، هيك عم بيأخذ منهم علم، يعني
مشيخ. أنا عارف والله استفهام هذا.
ما قل استفهام.
طيب. هذا اسمه استفهام استنكار يا أخي.
أنا أعرف هذا، أنا أعرف أن هذا استفهام استنكاري.
كويس.
ولكن أنا يعني أنا أعرف أن هذا استفهام استنكاري. لكن أنا أنقل عن بعضهم أنه يقول هذا السؤال ويحتج بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، أن في هذا القول أو في هذه الجملة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء للدف من باقي آلات له.
مو هيك كان جواب الرسول؟
فإنه فإنها يا معين.
الله يهديك.
أي نعم. يعني الجواب في هذه الجملة الأخيرة.
طيب أنا هلا بدي أخذك ولا بدي أخذ الذي تنقل عنه؟ أنت سمعت منه مباشرة؟
أي نعم، وأنا رددت عليه بهذه الجملة فإنها أيام عيد.
لا، بدك ترد عليه أن هذا أولا استفهام لمين؟ للجاريتين. هلا أنت إذا كان عندك جاريتين تيجي تسأله هذا السؤال؟
طبعا لا.
وأنت وأبوك وينك وينه؟ فكيف رضيت منه هذا الكلام؟
أنا لم أرضى منه ذلك.
كيف؟ ما أجبته؟
أنا قلت له هذا السؤال.
أنا ما أسألك ماذا قلت له، أنا بهمني كيف رضيت منه أن يقول أن هذا سؤال للجاريتين، وما رددت عليه أن هذا أمر مستحيل أن يتوجه أبو بكر إلى الجاريتين يسألهما. عن ماذا يسألهما؟ انه هذا حرام ولا حلال؟
نعم، لا يعرفان شيئا او لا يعرف شيئا.
هذا الذي يستنكر عليك انت.
طيب ماشي.
والشيء الاخر نقلت عنه استدلال عام ان الرسول اقرهما، لكن الرسول ما اقرهما اقرارا عاما، قال لهما دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اي جمله تعليليه. فإذا دعهما في هذا اليوم بعلة أنه يوم عيد، فإذا وين استدلال العام؟ تفضل.
هل في تخصيص على النساء فقط في أيام العيد؟
يعني
على الرجال والنساء.
وأضف أيضا في أيام العرس، معليش أضيف كمان مشان زيادة الفائدة في العرس.
نعم.
عندك مانع؟
لا مانع. يعني القصد هل يستفهم؟ هل يفهم؟
دف بس. نعم.
هل يستفهم يفهم من هذا الحديث فقط حرمته على الرجال؟
طبعا، لأنه هنا تفيد القواعد العلمية الأصولية. ما كان أصله عاما فلا يجوز تخصيصه بأكثر من النص المخصص تطبيقه فيما نحن فيه الآن. الضرب على الدف محرم بنصوص عامة وبهذا النص على ما شرحنا آنفا. من الذي استعمل الضرب على الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النساء أم الرجال؟ الجواب النساء. الرجال ما يعرفون الضرب على الدف في أيام العيد وفي أيام العرس، فيبقى الرجال داخلين في النص العام، ويستثنى من هذا النص العام الدف كآلة والمرأة كضارب على الآلة وليس إلا.
لكن أستاذي أنت قلت من النصوص العامة، فأنت إذا اعتمدت على نص عام للتحريم فخصص في هذا الدليل، يعني لم نفهم من هذا الدليل بالذات حرمته على الرجال.
آنفا قلنا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد.
نعم.
أنا أضفت شيء أنت نسيته الآن، ولو لم تنسه لذكرته وما كتمته، ولذلك فأهون الشرين أن ننسبك إلى النسيان وما ننسبك للكتمان. ألا تذكر أني قلت ولا يعرف أن الرجال كانوا يضربون على الدفوف سواء في الأعياد أو في الأعراس؟ أما ذكرت هذا؟ من هنا جاء الاستثناء.
شيخ الإسلام تيمية الثالث يقول كان السلف يسمون من يضرب بالدف مخنثا.
كيف؟
بقول صار الترتيب مع الأخ محمد، قال بكير من الصبح للمغرب كثير.
إيه.
فرتبنا موضعنا، والله هيك صار الحكي. فترت أساساً عندي درس اللي بعد المغرب بقدرش أتأخر.
أيوة.
الترتيب ماشي مضبوط.
الله.
استاذي طب
هو في فرق يعني بين نصلي المغرب هنا ونجلس قبيل العشاء وبين ننطلق قبيل المغرب.
على كل حال رب البيت أدرى ما فيه ونحن طوى أمره، لكن أخشى ما أخشى أن يكون في إيحاء من فوق من فوق
من علل.
عند درس في المسجد
عند درس حقيقي
ومدك درس.
طيب هو معنى
ولو أنك
هو مدرس. أنا بقول بعذره إذا كان هذا لو تأخر أول درس ضيعه.
هذه جيدة.
أما إذا كان نعم نحن معك مع المحاولين. أما إذا كان في بالعادة أنه مثلا صاحبه المهندس تامر مثلا دعا لدعوة فاقرة فتأخر من أجلها وترك الدرس، فهنا تأخير الدرس أولى وأولى.
ما عملت هيك يا أستاذ؟
نعم
أبدا ما عملت هيك، لأنه في ناس خصوصا بيجي يستمع للدرس يعني من أماكن
ما وتلك مثال نضربها للناس. إذا ما عملت هيك معناها بيوسع من غير هيك،
ولذلك دائما الترتيب معك يكون بعد الإشاء حتى ما نضيع دروس.
نحن منقل لك إذا ما عملت لا هيك ولا هيك ولا مرة
ولا مرة.
لا ما
لا والله ولا مرة
عليك وانت صادق. يلا بسم الله.
استاذ وش الخير احط ثاني حديث وتشرح لي على القاعدة الاولى معلش من غير
القاعدة الاولى تعني
خلص سحبت الحديث بس ما حكم الاسلام في ما حكم الاسلام في الاناشيد.
انا سألت القاعدة الثانية ما هي
اللي هي كانت العام مع الخاص اللي هي أخذناها على الدف.
طيب
خلص
إيه شو السؤال؟
ما حكم النشيد في الإسلام؟
النشيد في الإسلام
من غير دف
هل تقصد النشيد ولا تقصد النشيد الديني؟
النشيد الديني
إيه لذلك في فرق بين النشيد.
الله يجزيك خير الله يبارك فيك. ايش يعني حكم الدين في هالطريقة اللي برمجوها الاخوة؟ هذا كلفوني الاخوة من السعودية سيارات اسعاف وكذا.
هذا السؤال له علاقة بالسؤاله؟
لا هو لا خلص سحب سؤاله.
ما خلص
سحب سؤال جديد.
أنا سألته قال لي سحب.
لا
سحبته
سحب
سؤال جديد
أرجع
سحب. شو سؤالك يا أخي؟
ما حكم الإسلام في الأناشيد
الدينية؟ لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية.
نعم
لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية وذلك لأنه لم يكن في عهد السلف شيء من هذا القبيل. أناشيد يتناشدون في مجالس هي مجالس دينية وليست مجالس له أو تسلية أو ما شبه ذلك. ويدلك على هذا وهو الذي دفعني أن أحرر سؤالك حين قلت في الأول أناشيد ثم بعد ذلك قلت لك سؤالك أناشيد ولا أناشيد دينية. قلت أناشيد دينية لأن هذا السؤال الذي يتكرر اليوم ويطرح في الساحة. لم يكن معروفا عند السلف الصالح المشهود لهم الخيرية أناشيد دينية، وهذا بطبيعة الحال حينما نقول هذا لا يجوز إنما نحن ننطلق من مراعاة قاعدة سلفية هامة جدا وهي التي يقولها بعض العلماء في الشعر المعروف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا ما فرقنا بين الأناشيد الدينية وبين الأناشيد مطلقا فذلك لأن الأناشيد مطلقا جائزة وليس فيها أي شيء. والرسول يقول إن من الشعر لحكمة، لكن حينما ننتقل من موضوع الأناشيد إلى أناشيد دينية وبخاصة أنه قد يدخلها من وصف الرسول عليه السلام بما لا يصح أو من وصفه بما لا ينبغي أن يوصف به لأنه ليس ذلك من كماله. مثلا نحن في دمشق الشام كان في عندنا موالد بقي في ذهني منها لبعد العهد قولهم المضحك المبكي في آن واحد: حملت به أمه 9 أشهر قمرية. ما شاء الله، شو المدح العظيم لهذا النبي الكريم بأنه حملت به أمه 9 أشهر قمرية، وكل الناس هكذا إلا ما ندرى. إلا ما ندرى كيف؟ شو أكثر؟
أكثر من 9 أشهر قمرية.
معليش، يعني المهم أنه هذا ليس فيه مدح للرسول عليه السلام الذي يرمون إليه. ثم يذكرون في هذا المولد وغيره بأنه ولد مختونا مسرورا، وهذا كذب غير صحيح. فإذا كانت الأناشيد الدينية تتضمن مثل هذه الأمور فهي تتضاعف نكارتها. في بعض الأناشيد هنا تتغنى بها بعض النساء، مع الأسف يعني حسبي إذا استطعت أن يحفظ آية أو حديث، أما أن يحفظ بيت شعر وقد يكون بعضه كفر، بس يمكن سمعتوها أنتم تحفظوها أكثر مني. الدنيا في ومدر إيش حي، ما تسمعوا هيك شيء؟
أبو أحمد
صاي وينك أنت لقي؟ لا يا سيدي أحمد مداد، هذا رجل كان بيديك الدولة في واحد من أخواننا، كان يعني صوفي غرخان، الله عز وجل أنقذ.
نقول نحن بالله عزنا والحبيب المقربي، كل من راد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي.
الله حسبنا الله
كل والنبي، الكل يفنى والباقي حي.
هيك فيها. والدنيا في، الدنيا في إشارة إلى أخبث العقائد وهي وحدة الوجود. الدنيا في خيال يعني، أما الحقيقة فكما يقول ولاة الصوفية: كل ما تراه بعينك فهو الله. الشاهد إذا خلت وقلما تخلو القصائد اللي بيسموها اليوم القصائد الدينية أو الأناشيد الدينية، إذا خلت من مثل هذه المبالغات والكذبات وإلى آخره، فهي تأتي نكارتها من حيث أنها لا يعرفها السلف الصالح. فإذا انضم إليها نكارة في معناها فهي ظلمة ثانية، وقد يقترن بها ظلمة ثالثة ورابعة. أما الثالثة فقد بدأ قرنها يظهر في بعض البلاد العربية حتى في السعودية، وهو أن يقترن معها الدف، أناشيد دينية يقترن معها الدف، ثم على وزان الأناشيد شو مسميها الخلاعيد. نعم، وأذكر جيدا أظن في عمرة رمضان الأخيرة تواعدت مع بعض الفتيات الجامعيات المحتجبات الحجاب الكامل تماما لأنه سعوديات، وكان من جملة أسئلتهم هو هذا السؤال، وكان مقرونا بالأناشيد الضرب على الدف، وأتينا بنشرة مطبوعة صادرة من بعض الدكاترة اللي هن عم يوجهوهم لهالفتيات اليوم في الجامعة هناك، محتجين بقصة ضرب المرأة الدف على رأس الرسول عليه السلام. فقلنا لهم، شرحنا لهم قضية شرح طويل، بس الشاهد بالنسبة للآن أن هذه الظلمة ما أدري رقمها الثالثة ولا الرابعة، وهو اقتران ضرب الدف في الأناشيد الدينية. يا جماعة كيف يجتمع دين ودف معا؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا هو باسم الدين أدخلوا آلة الطرب ألا وهي الدف. والظلم الخامسة وأرجو أن تكون الأخيرة، أننا شعرنا أن بعض الشباب أصبح حجيراه وديدنه الإصغاء إلى هذه الأناشيد، وما عاد اهتموا بسماع القرآن والأحاديث والإذاعات المذيع مواعظ وفقه ونحو ذلك. هذه مصائب ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك ينبغي على كل شاب مسلم أن يطبع كما يقال في سويداء قلبه أن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. ما دام أن الصحابة ما يعرفون هذا الشيء فهذا نحن لا نتعرف عليه، ولو كان يتوهم أو بعض الناس على الأقل يتوهم أن في ذلك خيرا كما يزعمون. نحن مثلا ننكر في هذا العصر الحاضر على جماعة التبليغ أنهم يخرجون زعموا للدعوة، مع علمنا أن الكثيرين منهم طيبي القلوب، ومع يعني مما يحزن أنهم يفتتحون كلماتهم بجملة ليتهم طبقوها. مين يعرف
إن فلاحنا ونجاحنا،
فلاحنا ونجاحنا بإيش؟ ما بيعرفوا أوامر الله ولا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بتلايحنا في هذا شافي هذا إله طريقة غير طريقة التال، ما في عندهم رابطة تجمعهم. بينما هذا العنوان الذي يفتتحون كلماتهم بها هو الجامع، هو الجامع لهم، لكن كيف يجمعهم وهم لا يعرفون شيئا من السنة إطلاقا؟ لذلك فتجد فيهم البدع منتشرة، بل قد تجد منهم كل يوم بدعة تختلف عن بدعة سابقة. أما البدعة التي صارت عندهم سنة ويدافعون عنها بكل ما استطاعوا من جهل، وهو الخروج الجماعي هذا، وين قال في سبيل الله لك عدوا في المساجد وتعلموا قراءة القرآن، أحدهم يأم الناس لا يحسن أن يقرأ الفاتحة فضلا عن أن يحسن يعرف الأحكام التي تصح بها الصلاة أو تبطل بها الصلاة أو تحتاج إلى السجود أو ما شابه ذلك. تعلموا اللغة العربية، يأخذون كتاب رياض الصالحين يقرؤون منه بصم ما يحسن أن يقرأه، ثم إذا قرأه ما يستطيع أن يتكلم كلمة يستفيد الناس، يمكن هو يقرأ الحديث وما يفهمه، لأن الجماعة ما سلكوا الطريق الموصل. والرسول يقول ومن سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهؤلاء لا يطلبون علم، لكن شو جوابهم؟ هنا الشاهد بيقول لك كثير ناس كانوا ما يصلون صاروا يصلون، نحن ما ننكر هذا، كثير ناس كانوا ما يصلون ضموا للجماعة صاروا يصلون، هذا صحيح. ليش؟ لأن الناس طيبين القلوب، لكن أهواءهم أشغالهم تصرفهم، لما بيشتموا مع ناس ظاهرهم الصلاح والتقوى بيمشوا معهم، لكن ماشين معهم مثل الغنم ولا الراعي، وراء الراعي، يا ترى هو بيسوق من المرعى ولا للمجزرة؟ ما يفكرون في هذا إطلاقا. لذلك الخير كله في الاتباع والشر كله في الاتباع. قصدت من هذا المثال ما بكفي نشوف فيه فائدة، وبسبب هذه الفائدة نبرر البدعة، لأن العواقب ما يعرف الإنسان، إنما يعرفها علام الغيوب. ولذلك رب العالمين على لسان نبيه الكريم سد باب الإحداث في الدين، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك فهم من جهلهم لما يقال لهم كيف تخرجون هكذا يا أخي ناس بالعشرات، إذا ما قلنا بالعشرينات إلى آخره، بيقول لك الرسول كان يرسل الصحابة، فإذا أرجون الرسول كان يرسل عشرة من الصحابة في سبيل الدعوة وتعليم الناس، أرسل معاذا لوحده، أرسل أبا موسى لوحده، أرسل أمين الأمة أبو عبيدة الجراح إلى البحرين لوحده إلى آخره، لأنهم كانوا علماء. أما أن يرسل معه لا جماعة عامة، إيش الفائدة؟ فهم يحتجون بأموره يحج عليهم. نحن نقول لهم اجلسوا في المساجد تعلموا العلم، وبس يتعلم الواحد منكم شيء يشعر بأنه صار أهلا للدعوة يتفضل يطوف البلاد ويسعى ويدخل المساجد ويدخل المجتمعات، لكن لا يفعلون ذلك. والسبب الشيطان قاعد في طريق الإنسان يعسر عليه سبيل الخير وييسر له سبيل الشر. طلب العلم يحتاج كما تعلمون جميعا إلى جهاد، ولذلك قال من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا أمر طويل وطويل لا يصبر عليه القليل. أما يلا أخرجوا ثلاث أيام كل شهر بيخرجوا، لكن إذا ماذا ما يدرون، ما يقال لهم، بيسمعوا صواب خطأ ما يدرون، لأنه قائدهم رئيسهم الذي يقودهم لا علم عنده. على هذا إذا وجدنا فائدة ما من بعض الأناشيد التي تلقى في بعض المجالس فهذا لا يعني أنه هذا خير، لأن الأمر كما قال أهل العلم أيضا في كل بدعة تطرح لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلامي حول الأناشيد العلمية. انتهى.
لو كانت الأناشيد من الشرك وكل هذه الأمور، هل عدم الجواز للتحريم أم للكراهة؟
أخي ما في عندنا بدعة كراهة للتحريم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بس المهم أن الإنسان يؤمن قبل كل شيء بهذا الأصل المدعم بعديد من أحاديث الرسول عليه السلام، أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا يعلم أن الشيء الفلاني ما فعله السلف حين ذلك ما فيه حرام ولا مكروه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
على نفس هذا الموضوع، أنت ما تقول أنه الأناشيد في حد ذاتها بجميع أنواعها ما عدا ما يسمى الآن بالديني ليس فيها حرام في أصل، يعني العربي حين كان يحدي بغناء على شيء وهذا حلال، طب لو كان يحدي بشيء وكان في هذا الحداء أمر ديني؟ أنت تقول أنه ما ورد أمثلة من فعل الصحابة أو أهل السلف بأن هذا كان يعمل، لكن هل هذا يعني بأنه لم يكن يعمل؟ هل هناك دليل على أنه كان لا يجوز أن يعمل؟
أنا بجاوبك عن سؤالك. أولا الذي تسأل أنت عنه غير الذي نحن كنا نتحدث عنه، نحن كنا نتحدث عن شيء اسمه أناشيد دينية. أما بالنسبة لسؤالك الآن رح أقول لك، شو رأيك بقول من قال سمي لي هذا شعر ديني نشيد ديني ولا لا، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إنجزتني عن إيش مدري إيش إنجزتني عن
لمية من الورد الشيخ
نعم إنجزتني خطها أجمل من تلك الخبل إلى آخره. شو رأيك في القصيدة هاي؟ جائزة ولا مو جائزة؟ جائزة. لو مو جائزة ما حفظت وأنا عن شبابي شايفون. لكن هذا ليس من الأناشيد الدينية. لابد أولا أن تصاغ على القوانين الموسيقية. بعدين لابد ما يكون في شيء من مما يوحي بالميوعة والتراخي هيك. مثل الصوفية يعني في أناشيده ونحو ذلك. أما هذه لتعطيك قوة تعطيك شجاعة هذه موجودة طبعا في الإسلام لكن هذه ليست أناشيده.
أيها المبعوث فينا يؤتى بالأمر المطاع
هذا لما الأصل يعني
مرحبا يا خير دع
لا لا هلا شوف هذا مثال مثال صالح لما قلت آنفا الذين ينادون الرسول بهذا النداء شو رأيك فيهم سلفيون فإذا كفى من هون تأتي المشكلة أنه هل بديضة أناشيد دينية أولا يجب أن يضع عنوان لا يجوز اتخاذه عادة ويقيم مقام القرآن ومقام السنة ثانيا لا بأس من ذلك أحيانا لدفع الملل عن الإنسان ولتذكر الأخلاق الحسنة والشجاعة والبطولات وإلى هذا ما أحد ينكره لكن نحن
يعني ربما كان شيء من هذا داخلا في سؤاله
ونحن لذلك فرقنا له أول شيء كان سؤاله شو رأيك في الأناشيد اعتبارا وأنا أعرف أنه لا يعني الأناشيد مطلقا وإنما يعني الأناشيد الدينية ولذلك أنا تكلمت عن الأناشيد الدينية والظاهر أنه فيه شوية هيك بعد
أستاذي هو يقول أنا بقول له الشعر المقصود فيه لو تغني يعني مثلا في على بعض الأبهر قد نغني يعني بيت الشعر مثلا حقا 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 صدقا 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 على البحر مثلا المتقارب لظل في قريب شوي الشعر أما إذا كانت نشيدة كما يفعل الأشرطة الآن التي توزع أقول هذا قصد الشيخ من كل بدعة ضلالة فهو يقول مثلا الشعر والأناشيد الدينية مع الجواز يعني يجوز
أنت بتقول سامحك الله كما يقول هو عنك ما أدري
منذ سنوات
ما يمكن هكذا
احنا بنحكي الان مثلا شباب رايحين عمره
اي نعم
وهم في الطريق بداوا يحكوا اناشيد مثلا اذن الهادي وبشر مزعى الله اكبر صيحه اوجت بخسرى وانثنى التهويه بقيصر
يعني بس بلحن زياده شويه
بلحن طيب. هذا في شيء
لا ما في شيء
هذا هو
لكن اسمح لي شويه هل هذا النوع من اللحن يقلد به لحن آخر عند المميسات والمغنين والمغنيات أم لا فإن كان لا قال قل ما في مانع
إذا هذا القيد يعني قضية ولا في شيء آخر
لا في شيء آخر أيضا وهو اتخاذ
عادي يعني إذا هذول الشيئين
ها
في الصبح كنت تحكي عن الإجماع
كيف
كنت تحكي الصبح عن
الإجماع إيه
ما كملنا إحنا معنا وسمعنا شو بقية الكلام بس حكيت على مثال خلينا نكمل على الخمر إنه مثلا هذا مثال إنه كل الناس متفقة على تحريمه
إيش هو
الخمر تحريم الخمر
خمر إيه نعم
على أساس على العموم
إيه نعم
هذا طبعا هو في الأصل وارد تحريمه بنص قرآني إحنا بدنا كيف يكون الإجماع على أمر لم يرد فيه نص هل هذا موجود ولا لا يعني اللي بيعتبروا الأئمة إنه القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس شو هو كيف يكون الإجماع
هو هذا الذي فاتك ونحن تكلمنا أن الإجماع الذي يمكن أن يتحقق ويمكن يعني الإيمان به ويجب تصديقه هو ما يرادف قول العلماء المعلوم من الدين والضرورة. وضربنا مثالا الخمر يعرف تحريمه العالم وغير العالم، كل من كان مسلما فهو باعتباره مسلما يعرف حرمة هذا الخمر. فإذا هذا المثال مثال صالح لما أجمعت عليه الأمة، لكن هذا الإجماع ما جاء من نقل رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، وإنما لأنه منصوص أولا في الكتاب والسنة ومنصوص في كتب العلماء على التتالي على تفسير معنى الآية والأحاديث اللي وردت في تحريم هذا الخمر. وإتماما للموضوع ضربنا لهم مثلا بالقاديانية، لماذا هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام مع أنهم لا ينكرون شيئا من القرآن؟ لأنهم يفسرون القرآن بخلاف ما أجمعت عليه الأمة، يعني بخلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقلنا آنفا لو سألنا أي مسلم تعتقد أنه في بعض الرسول أنبياء، بإنك أعوذ بالله، طيب لكن القادياني بيقولوا في أنبياء، طيب لكن بينكروا قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لا ما بينكروا، بينكروا لا نبي بعدي، لا ما بينكروا، لكان كيف يقولوا في أنبياء بأوله؟ هذا التأويل خلاف إجماع الأمة هل يتوارزوا عليه؟ فهذا هو الإجماع الذي يمكن أن يكون واقعا وصحيحا والخروج عنه كفر. أما ما سوى ذلك من الإجماعات فخيال لا يمكن تحقيقه.
أستاذي هل تفرد صاحب الحلية؟
ثانية أفهم من سؤالك بأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى نظر إلا في تفرد أبي نعيم به، فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا؟ هذا سؤالك؟
لا ما قصدت أن كل من فوق أبي نعيم
لك، ماذا إذا ما معنى سؤالك تفرد أبي نعيم
مطلقا؟
الإطلاق لا يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك.
أقول أستاذ الإشكال لعله من وين ورده؟
لا خليني هو يتشكل أخر
قرأت أستاذي في سلسلة الطائف الثالث كل كتبت تفرج ولعله ضعفه من قاعدة القائلة أن تفرج صاحب الحلية في الحديث أن تفرج صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف، فوضعت يعني علامة التعدي، فما أعلم يعني هذه القاعدة باطلة يعني.
مين اللي ضعف الحديث في تفرد ابن نعيم؟ ما ليش أنا ما بهمني الآن شو قلت، أنا بدي أفهم السؤال وشو قال حتى أعرف جوه. نعم
يعني تريد أن تفهم عما تتكلم.
أنا الحديث
أنت ضعف.
اسمع، أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح، ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها، لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره. تفضل
أستاذ. لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب.
لا ما ذكر الحلية. ما ذكر حتى من ذكر
ليس قاعدة مضطردة.
هذا هو
ربما صحيح.
نعم في 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 ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جاي بس أنا الصحيحة منه.
أي نعم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع هجران المسلم أستاذ الحسين أنا بيحكي على الهاتف.
إيه كم من الأعداد؟
كلهم موجودين. طيب. والله بنحب يعني
تفصيل الموضوع. إحنا قبل يقال هذا الكلام كما يقال مستند الفردوس نفس الكلام أو مستند الفردوس إذا
لا لا قاعدة ليست مضطردة غالبية.
كذلك في مستند الفردوس.
أي نعم. الذي يدرس جزاك الله خير الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين. فهو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ يعني الأصبهاني بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. فأبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في مسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وكذا. المهم أن ما تفرد الدلمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عامة. نعم
الذي لعله هذه يعني هذه الأشياء شغلة القواعد وردت إليه من القاعدة اللي بذكرها من الجوزي أظن أن كل حديث ليس في الأصول وكذا. هذا الباب
هذا وهذا أيضا ليس على
أيضا عام صح
ليس على إطلاقه.
أنا
يعني
القواعد اللي وضعوها علماء مصطلح كثير يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام عند التطبيق ممكن يختلف بزيد.
لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول بإذن العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس نيالي الله سلمك كنت انتهبت وتهوي فرد هوية.
شيخنا هيك كرسي بده هيك واحد.
يلا نعم.
لو تقربوا حتى الاخوان كلهم
يستفيدون. كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم
قلت لك
دعيت
لك بالخير.
ما قبل ما تدعيني تشكر ربك.
هذا
نعم المؤمن أنا أخشى ما خشيت أنه هو يقرأ أن المؤمن كيس قطن.
هذا
في الشاهد
الكيس الكيس هذا الكيس
غيره اخر ذاك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا ضعيف، إياك أنك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كي يستطيع بمناسبة شو رأيك تقعد بوسط الحلقة، خشيت أنك تحتج علي بحديث آخر يشبه حديثك هذا. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هيك عهدنا فيك.
لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من ذاك. هذه ضعيف. بس يسوي ما فشخله بعد.
يا أبو يحيى بدنا تقربوا شوي عشان الصوت.
والله
بصير
بعدين
بالبسط
الحلقة.
لا مقبول من الأدب،
حتى ما بده الحديث الضعيف ينطبق عليه. شوف
ما شاء الله.
اقلبوا اقلبوا حصريتوا قربهم.
هي راحة على محمد. محمد طاهر بيقول انه مخلي العمل مفعوله.
يعني هل بفهم كلامك انك بتيت تقول مخللي عمل مفعوله هيك يعني بتوصل مخللك ما هيك؟
احنا المخلل اللي بطلع عليه. فقول مشان اخواني يكونوا في الصوره، موضوع حجر المسلم.